والصلاة والسلام على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين. من الشبهات التي ذكرت على دليل الوجوب والإمكان أن مقتضى هذا الدليل لو تم للزم من ذلك أن الذات الإلهية أيضا تحتاج إلى علة، وذلك لأنه تمام النكتة الذي استدعى إلى فرض العلية هو الوجود، وهذه الحيثية كما هي موجودة في الممكنات فهي موجودة أيضا في واجب الوجود، فإن واجب الوجود أيضا وجود، وكل وجود بحاجة إلى علة، فلا بد أن تقول أن الذات الإلهية أيضا تحتاج إلى علة. وقد اشتهر هذا الإشكال كثيرا على الأسف، وأنه لو تم هذا استدعى أن الله أيضا يحتاج إلى موجد وإلى خالق. وفي مقام الإجابة طبعا هناك إجابتان أساسيتان. الإجابة الأولى، لم يكن نقطة الحاجة إلى العلة هو الوجود، حتى تقول أن الذات الإلهية موجودة وكل موجود يحتاج إلى علة، وإنما نقطة الحاجة كانت هي الإمكان كما هو واضح. الدليل متقوم على الإمكان، ومن الواضح أن الإمكان ثابت في الممكنات وليس ثابت في واجب الوجود، فلا يحتاج واجب الوجود إلى علة، وإنما الذي يحتاج إلى علة خصوص الوجود الإمكاني دون الوجود الواجب. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، أن أساس هذا الدليل كان قائم على بطلان التسلسل والدور وافتراض وجود وافتراض أن الذات الإلهية تحتاج إلى وجود، يعني معناه شنو؟ يعني معنى التسلسل. وقد بينا أننا لابد أن ننتهي إلى بطلان التسلسل، وبطلان التسلسل لا يمكن أن يتم إلا بأن نفترض أن هناك في أعلى السلسلة وجود لا يحتاج إلى علة، ونعني في الذات الإلهية ذلك الوجود الذي لا يحتاج إلى علة. هذا هو حاصل الإجابة الثانية. ويمكن لنا أن نبين بعبارة أخرى هذا التعبير أيضا مكمل، وإن كان جوابين تمع. إحنا نظرية الإلحاد حقيقة والواقع قد فرضت أن المادة أزلية، وإذا فرضت أن المادة أزلية قد يقال أنها لا تحتاج إلى علة، ومع عدم الحاجة إلى علة لماذا نفترض وجود آخر ما وراء وجود المادة حتى نقول ذلك الوجود الآخر هو الذي لا يحتاج إلى علة؟ هذه زاوية أخرى من البحث، وهو لماذا هذه الاستعاضة أن تستعير بدل المادة للذات الإلهية؟ فإن الخصوصيات الموجودة في الذات الإلهية هي موجودة أيضا في المادة، والخصوصيات الموجودة في الذات الإلهية الذي استدعت الاستغناء عن العلة هي بنفسها الخصوصيات الموجودة في المادة التي تستدعي أيضا الاستغناء عنها. فإن قبلنا نظام الاستغناء فلا حاجة أن نثبت هذا الاستغناء في خصوص الباري عز وجل، بل يمكن فرض هذا الاستغناء في خصوص المادة. وإن لم يمكن الاستغناء فكما أن المادة تحتاج إلى علة الذات الإلهية أيضا تحتاج إلى الله. هذا التقريب نحو آخر. إننا هذا تقريب آخر لنفس النكتة وهو شنو على لسان الملحد، أن الله يحتاج إلى علم. بتقريب هذا التقريب أن هناك مشابهة بين المادة وبين الله، فإن كان الله لا يحتاج إلى علة، المادة لا تحتاج إلى علة. إن كانت المادة تحتاج إلى علة فالله هم يحتاج إلى علة. فما هي النقطة المفرقة بين المادة بحيث قلتم حتمية الحاجة إلى علة، وبين الله عز وجل الذي قلتم أنه لا يتحتم عليه إيجاد العلة؟ إن قلتم النقطة أزلية، قلنا أن الأزلية كما هي محفوظة بالذات الإلهية هي محفوظة أيضا في المادة الأولى، ونحن نعتقد بأزلية المادة الأولى. فأي نقطة هي مفرقة بين هذا وبين ذلك بعد الالتزام بفكرة الأزلية؟ لا تذكرون بين قوسين ثم أرجع أحلل الفكرة. إحنا قلنا بالمادة عندنا تساؤلين مع الملحدين. السؤال الأول، من الذي أوجد هذه المادة الأولى؟ بمعنى أوجدها شنو؟ بمعنى أخرجها من العدم إلى الوجود. هذا سؤال. اللهم إلا أن يقال أن الوجود بالنسبة للمادة الأولى ذاتي، والذاتي هم يأتي بمعنيين. الذاتي بمعنى يأتي استحالة السلب، ومرة يأتي بمعنى الأزلية. واستحالة السلب لا تثبت الأزلية، فلأجل أن يساوي بين الذات الإلهية وبين المادة الأولى لا بد أن يفترضوا، إذا ساوينا ردنا نساوي حتى تكون أنه لا حاجة للاستبدال والاستعارة، لا بد أن نفترض أن المادة الأولى أزلية، ونعني بالأزلية أي أنها لا تمر بمرحلة العدم والوجود واحد، وأن هذه مرحلة الوجود الثابتة لها وجود ثابت أزلي. أزلي مو أزلي زماني، ليس الأزلي أزلي زماني، وإنما الأزلي أزلي ذاتي، وإلا الأزلي الزماني يجتمع مع الحادث الذاتي. وهم لازم يفترضون حتى يكونوا بمستوى الاستعاضة، لابد أن يكونوا بمستوى الاستعاضة، لابد شيء يفترضون أن المادة الأولى ليس الوجود لها ذاتي، بل الوجود لها أزلي، وأن يكون المقصود من الأزلية الأزلية الذاتية للأزلية الزمانية. إذا كنا بين الأمرين للمادة الأولى من أنها الوجود لها ثابت، لا أنها خرجت من العدم إلى الوجود ولم تمر بمرحلة العدم والوجود، بل هي أزلية، وأن أنها ليس الوجود لها ذاتي، فإن الملح بالمالح وجود ذاتي ولكنه ليس بأزلي. الأزلي شنو فرق عن الذاتي؟ الذاتي ثبوت المحمول وهو الوجود إليه إلى المادة، إنما يكون ثابتا الذاتي بفرض وجود الموضوع، على فرض وجود الموضوع. أما الأزلية ثبوت المحمول إلى الموضوع بعد الفراغ على أن الموضوع موجود حتما، ولا يمكن أن نفترض أن وجود الموضوع وجودا على الفرض والتقدير، وإنما الوجود للموضوع حتمي وأزلي واستحالة الانفكاك. زيد موجود، نقدر نقول هذه قضية ذاتية بشرط المحمول، هذه قضية ذاتية بشرط المحمول، يعني زيد الموجود موجود. لكن هذه القضية التي هي باقية قد أخذ في موضوعها وهو زيد الموجود يعني على فرض وجوده. الملح مالح، المالحية ثابتة للملح على فرض وجود الملح. أما القضية الأزلية لم يؤخذ فيها هذا القيد على فرض الوجود. فمن يريد أن يساوي بين المادة الأولى وبين الله عز وجل لا بد أن يدعي أن المادة الأولى الوجود لها أزلي وليس الوجود لها ذاتي. هذا واحد. اثنين، ولا بد أن يفترض الوجود لها أزلي، أزلي ذاتي لا أزلي زماني. وأما إذا أجانا واحد قال بابا أنا أقبل أن المادة الأولى أزلية بمعنى أن الوجود لها ثابت على طول الخط ولا يمكن أن نسجل في عمود الزمان أن المادة الأولى غير موجودة، فمع عمود الزمان المادة الأولى دائما شنو موجودة، فهي قديمة من حيث الزمان. لأنه إذا قلنا مقابل قديم حادث الزمان، حادث الزمان شنو؟ عمود الزمان نقطة ما كانت موجودة ونقطة أخرى صارت موجودة، هذا شيء يسموه الحادث الزماني. أما القديم الزمان شنو؟ في منشور الزمان ما عندنا نقطة عدم ونقطة وجود. فلو قلنا أن المادة الأولى هي أزلية لا ذاتية، وقلنا أزلية زمانية أيضا لا يجدي في الوصول إلى الاستعارة. الاستعارة مضمونة بماذا؟ أن تكون المادة الأولى أزلية لا ذاتية وأزلية ذاتية لا أزلية زمانية، حينئذ يصير قانون الاستعارة. فإذا سوينا قانون الاستعارة، فإذا تقولون المادة الأولى تحتاج إلى علة، الله يحتاج إلى علة. فإذا تقولون الله ما يحتاج إلى علة، المادة الأولى ما يحتاج إلى علة. هو يوصل إلى قانون الاستعارة، فيقول هما على حد سواء، إما تلتزم بهما معا بالعدم الحاجة وإما تلتزم بهما معا بالحاجة. أقول هذا الدليل من قبل الملحد موقوف على ماذا؟ على هذه المقدمة. طبعا ولا بد أن نذعن في مرتبة سابقة حتى يكون قانون الاستعارة وفي أن هذه المادة الأولى وإن كان فيها البعد المادي أو بتعبير آخر فيه بعد القوة والفعلية، أن هذه المادة الأولى التي فيها نظام القوة والفعلية يمكن أن تجتمع مع الأزلية الذاتية. وأما إذا قلنا هناك تنافي بين خصوصية المادة وبين خصوصية الأزلية الذاتية، حينئذ لا مجال لأن نعطي هذا الأمر علما، وهذا الصف وهذه الصفة وهذا النعت لا مجال لأن يعطى علما إلى المادة. فإذا قلنا هناك تمانع كما نحن ندعي أن المادة لا يمكن أن يفترض فيها فكرة الأزلية الذاتية، نعم يمكن أن يفترض فيها الأزلية الزمانية، لكن الأزلية الذاتية لا مجال لأن تفترض. فإذا قلنا أن المادة الأولى تقبل حتى يصل الآن أصل إلى مدعى الملحد شلون يوصل. الملحد إذا أراد أن يتكلم باللغة العلمية الفلسفية لا مجال لأن يقول بقانون الاستعارة الذي هو محل الشبهة الخامسة، لا مجال للقول بقانون الاستعارة إلا أن يلتزم بهذه الفكرة. الأزلية واحد، وأن تكون أزلية يعني مو ذاتية، أزلية يعني مو ذاتية، وأزلية ذاتية لا أزلية زمانية. اثنين، وأنه المادة يمكن ما يقول يقع أزمة إذكار أن الماضي يمكن أن تجتمع مع ماذا؟ مع الأزلية الذاتية حينئذ يتوب. بعد عند مقدمة حتى تتم النظرية المادي، بل عند مقدمة أخرى هم لا بد أن يتممها. شنو المقدمة الأخرى؟ إخوان، هذا ترى هو عمدة نظرية الإلحاد. إذا تمت هذه المقدمات عند الملحد، نقول هذا الملحد يمكن أن يساوي بين الله وبين المادة الأولى. بعد الأمر الرابع، هم لم يفترضوا أن المادة الأولى تملك الشعور وتملك الفكر وتملك الإحساس. هم لا يفترضون أن المادة الأولى مادة بسيطة، وإنما لنظام معين كالديالكتيكية أو الفيزيائية الديناميكية أو أي قانون، أو الانفجار الكبير أو الدارونية، أي قانون من القوانين التي ذكرت في محلها أنه تطور. إحنا نقول هذا التطور ما ممكن أن يفترض، لا بد أن تفترض هذه الخصوصيات شنو حاضر عنده بالفعل وليس حاضر عنده بالقوة. يعني المادة الأولى إذا أردنا أن نقول مساوي إلى وجود البارئ عز وجل، مضافا إلى تلك المقدمات الثلاثة الأول والتسليمات الثلاثة الأولى، نضيف التسليم الرابع، حينئذ نقول بالقانون المساوي. شنو الأمر الرابع، الشرط الرابع حتى تساوي هذا تلك؟ هو أن هذه المادة الأولى ممكن أن نفترضها صماء، ولما ممكن أن نفترضها بلا إحساس، وما ممكن أن نفترضها بلا حياة، وما ممكن أن نفترضها فاقدة للعلم والشعور والوعي والإدراك. وإلا يجي إشكال كيف تولد الشعور والإدراك من لا شعور. وإن كانت الصدفة لو قلنا أنها مقبولة عندنا، مع هذا لا يمكن هذا التوالد، لأنه توالد كيفي وليس بالتوالد الكمي. نعم، لو كان التوالد توالدا كمي، التوالد الكمي يمكن أن يفترض. التوالد الكمي شلون؟ مثل عندي بين الأعضاء الأشكال الثلاثة، مرة أسويه المثلث، مرة أسويه الخط مستقيم، مرة أسويه واحد فوق الآخر. هذه أشكال أنشئ منها مجموعة قضايا، لكنها قضايا كلها تطورات كمية. هذا تطور كمي، هذا تطور كمي، هذا تطور كمي آخر، هذا تطور كمي ثالث، هذه تطورات كمية. أما التطور الكيفي، لا، القفزة من اللا شعور إلى الشعور، القفزة من اللا فكر إلى الفكر، القفزة من اللا حياة إلى الحياة، القفزة من اللا نمو إلى النمو، القفزة من هذا. هذا التطور الكيفي ما ممكن أن يفترض بنظام القوة والفعلية. التطور الكمي يمكن أن يفترض في نظام القوة والفعلية. أما التطورات الكيفية لا يمكن أن تؤمن عن قانون القوة والفعلية. فالكمون والبروز يرتضى في التطورات الكمية ولا يرتضى في القفزات والطفرات. هذه طفرة، هذه طفرة، ولا يمكن أن يلتزم بذلك. إذا تمت هذه المقدمات قلنا بقانون الاستعارة، حينئذ نقول إما أن تلتزم معا بالحاجة إلى العلة، وإما أن تلتزم معا بعدم الحاجة إلى العلة، والتبعيض بينهما غير مقبول. أما إذا واحد إجى قال أن هذا غير ذاك، إذا هذا غير ذاك، ففرض وجود الحاجة إلى العلة في المادة الأولى لا يستلزم فرض وجود الحاجة إلى العلة في الذات الإلهية المقدسة. خلاصة قولي هو هذا. هاي الشبهة الخامسة، الشبهة السادسة جدا شبهة وضيعة، وأنا أفرضها أنها شبهة تدخل في سياق إما التفكير السطحي، وهو سنخ تلبث به بعض الملحدين، أو أنه وليد الانفعالات النفسية. أيضا هناك شعبة من شعب الإلحاد قوامها شنو؟ ردود الأفعال النفسية، فإما سطحية الفكرية، وإما ردود نفسانية، وإما أنه القول بأصالة المادة. هذه الشبهة هي هذه، وقلت هي شبهة موجودة مسجلة في القرآن، والآن في العقول البسيطة الساذجة جدا تثار، وهو شنو شبه إذا الله موجود وين ليش ما أشوفه؟ وهذا الذي صدر من ذاك الفضاء الذي خرج من الفضاء ووصل إلى الكواكب الأخرى، قال رأيت الكواكب ولم أرى الله وأنا في السماء، وكأنما افترض أن الله ما موجود في الأرض المادية وإنما موجود في السماء المادية. فهو لما لم يجده في الأرض المادية كان يظن ظنا أنه سيراه في ماذا؟ في السماء المادية، وحيث أنه راح إلى السماء المادية ولم يراه فإذا الله غير موجود. هذه نظرية واضحة السخافة، الإنسان يستحي أن يتكلم بها في ضمن السياقات العلمية، أو ما قاله ذلك الجراح الغبي أنه عندما فتحت الإنسان ودخلت إلى جوف الإنسان لم أرى الله في جوف الإنسان، أين الله في جوف الإنسان؟ وكأنما يصور الله هو عبارة عن ذرات صغيرة موجودة في جوف الإنسان، ذرات مادية لازم جنابه يراه، فلما ما رأى فإذا الله ما موجود. هو فارض أن فكرة الله موجود في الأشياء بمعنى وجودا على سبيل الممازجة، وجود على سبيل المادية، وجود على سبيل الحلول. ولو كان أنا أوافق أنه منشأ هذه الشبهات ناشئة من بعض التفكير الديني الضحل، عندما يكون هناك ضحالة في الدين ربما تنتج لنا مثل هذه الشبهات. من يصور أن الله داخل في الأشياء على أساس الحلول، أو داخل في الأشياء على أساس المادة، أو داخل في الأشياء على أي نحو من هذه الأنحاء، فلا بد أن يبحث عن أنه الله هو. فلما ما عثر عليه قال لنا ليس هناك الله. واضح على المباني الواصلة إلينا من تراث أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه، هؤلاء منعوا منعا باتا فكرة الحلول، ومنعوا منعا باتا فكرة المادية، ومنعوا منعا باتا فكرة النظر والإشاء والبصر وإلى ذلك. فبعد ماكو حاجة إلى مثل هذه الشبهة. أنا لذا يعني حقيقة لا تستحق أن تكون هذه الشبهة. الشبهة السابعة وهي الأخيرة في هذا المضمار، حتى غدا ندخل في برهان الصديقين والإشكالات التي ترد على برهان الصديقين. الشبهة الرابعة عنونت بعنوانين، أنا أحد العنوانين فيما سبق أشرت إليه إشارة إجمالية، وهو في الجملة مقبول، إشكال من الملحدين في الجملة مقبول. والشبهة الرابعة يمكن أن تعنون على لسان ابن تيمية، وهي شبهة ابن تيمية، شبهة الوهابية عفوا. حاصل الشبهة على وفر الرؤية الأولى هو هكذا، إن دليل الوجوب والإمكان أقصى ما يثبت وجود الذات الإلهية، وأن دون أن يتمكن أن يثبت الصفات، والذي يجدي للموحد أن يثبت الله مع صفاته لا الله المعرّم من الصفات. احنا ليس أزمتنا في إثبات، يعني التفتوا هنا، احنا ما عندنا مرحلتين في البحث، مرحلة الذات ومرحلة الصفات، نتعامل بصفقة واحدة، نحتاج إلى دليل يؤمن كلا الأمرين معا. أما يؤمن لي الذات الإلهية ومن دون الصفات هذا الدليل لا ينتج ولا ينفعنا ولا نريده، إنما نطلب دليل قوامه نتيجة موصوف وصفة، مو قوامه أصل وجود موصوف من حيث الصفة لنحو القضية المهملة. هذا ليس هو المدعى. المدعى عند الموحد يعتقد بوجود موصوف متصف بصفات، تلك الصفات عين ذاته. أما أن نجي نخلق موصوف لم تكن صفات عين ذاته، هذا خلف المدعى. ودليل الوجوب والإمكان لم يتمكن من أن يثبت ماذا؟ الموصوف مع الصفات، وإنما أقصى ما له من قابلي أن يثبت هناك شنو؟ وجود أعلى. أما صفات هذا الوجود الأعلى ف فغير ثابت. هذا حاصل الإشكال. فالإشكال مبتني على ماذا يا إخوان؟ الإشكال مبتني على أن الصفات عين الذات، وأن الصفات ليس شيء ما وراء الذات، ولا يمكن التفكيك بين الذات وبين الصفات. فكيف يمكن لكم أن تستعينوا بتهديد أقصى ما عنده يثبت ماذا؟ موصوفا بلا صفات، فلا يكون مثبتا للمطلوب. أنت تريد زيد العالم، أما يجي دليل يثبت زيد هذا ما يكفي. تمام الأثر موضوع ماذا؟ زيد العالم، ليس الأثر موضوع زيد. حتى أنت بالقياس إذا ثبت لي شنو زيد من دون التعرض إلى ثبوت عالميته، الدليل الذي نحن في صدده إثبات أن يكون زيد العالم. هذا حاصل الإشكال. كيف يمكن أن نجيب على إشكال؟ طبعا نجاوبنا أن دليل الوجوب والإمكان هو يثبت واجبية الوجود، هو يثبت الوجود الواجبي مقابل الوجود الإمكاني، الوجود الغني مقابل الوجود الفقري. ومن الواضح أن الوجود الواجبي إذا تعقل بنحو صحيح تصوره، ما أريد أقول أزمة تصديق، ما أريد أزمة تصديق، أزمة تصور. إذا تصورت فكرة واجب الوجود الذي نسميه الوجود السعي، نسميه الوجود الانبساطي، نسميه الوجود اللامتناهي، تعقل الوجود الواجبي الذي هو عبارة أخرى، الوجود الانبساطي السعي اللامتناهي، كل الصفات الباري عز وجل تفهم. والحديث حينئذ في الصفات ليس إلا استكشاف في عالم المفاهيم، وليس استكشاف في عالم التصديق والبرهان. فالدليل يثبت الصفات، نعم هو يثبت الصفات على نحو الثبوت الاندماجي وليس على نحو الثبوت التفصيلي. ويكفينا في مقام الوصول إلى المدعى إثبات الصفات الاندماجية، ولا حاجة إلى فرض إثبات الصفات التفصيلية. أقول دليل الإمكان ماذا ثبت؟ أن الوجود الفقري
ها؟ واجب الوجود.
يعني شنو واجب الوجود؟ هذا مصطلح، اشرح لي اياه واجب الوجود. لا لا، بحث تصوري، ما راح انتقل للبحث التصديقي. اقول شنو معنى واجب الوجود؟
لا الغني،
يعني هو الفقير يحتاج الى الغني، الغني بذاته.
بعض الصفات شلون تثبت
الغني بذاته؟ هذا بس ثبت لي هالعباره. الغني بذاته يعني عالم، الغني بذاته قادر. احنا راح نثبت هذا، انا مدعاي خلي يصير واضح بعدين نجي نقدم هذا. مدعاي هكذا اقول ان دليل الوجوب والامكان يثبت الغنى الذاتي، والغنى الذاتي في احشائه التصوريه مو في احشائه التصديقيه، في احشائه التصوريه كل الصفات الالهيه، كل ما نريد أن نثبته في حق الله عز وجل هذا نحتاج إلى إثباته. بس مدعاية مقابل رد المتكلم أقول هل مقدار، هل يكون عندي واضح أن الدليل قادر على أن يثبت الغنى، قادر على أن يثبت اللامتناهي، لأنه الوجود الإمكان وجودا متناهيا، وكل وجود متناهي لا بد أن ينتهي إلى وجودا لا متناهي. اللامتناهي هي عملة تختزل في داخلها التصوري سائر العملات. هذا المدعى
كافي،
هذا الذي عبرت عنه. يكفينا في مقام الوصول إلى المقصود أن يكون الصفات ثابتة ولو على سبيل الاندماج، ولا حاجة إلى أن تكون الصفات الدليل متكفل إلى إثبات الصفات التفصيلية. نعم لو قال القائل أنه لا بد أن يكون الدليل يوصلنا إلى إثبات الصفات التفصيلية المفهومية، لأنها هي بلحاظ الواقع هي شنو؟ صفات متعددة مفهوما، وإن كانت بلحاظ الخارج عينية الصفات. فإذا أجينا قلنا أن الدليل لا بد أن يتم ينتهي بنا إلى فرض الصفات التفصيلية مو الكمونية،
المفهومية حينئذ هذا الدليل لا
يتكلم.
لا هو الإشكال أنه لا 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 الإشكال شيء آخر كان أنه كيف يمكن للدليل أن يثبت موصوفا بمعزل عن الصفات والحال أنكم تقولون بعينية الصفات مع الموصوف. فهو تعبيره ماذا؟ أن الفلاسفة خلقوا إله الفلسفة وإله الفلسفة غير إله الأديان، فإن الدليل أثبت إله الفلسفة. إله الفلسفة شنو؟ موصوف بلا صفة. إله الأديان شنو؟ موصوف بعصفة. فما انتهت إليه الفلسفة غير ما انتهى. لذا هم شي يقولون، يقول ولا سبيل للوصول إلى إله الأديان إلا عن طريق شبهة ابن تيمية راح تجينا، إلا عن طريق ماذا؟ إلا عن طريق الإيمان. واحدة من المشاكل والأزمات النفسية الحادة الذي تلبس بها ابن تيمية، تدرون ابن تيمية كان عنده عداء شديد بمستوى عال جدا مع الفلسفة، كان يكفر الفلاسفة بشكل فظيع. يعني لم أسمع شخص يكفر الفلاسفة مثل ابن تيمية. الآن تلاحظوا نحن في شرح الجهة الثانية إن شاء الله نتعرض لها.